صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن لله فينا سننا لا بد وأن يمضي. قال تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. نعم، وقال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. من هذا السنن أن الله عز وجل جعل دنيانا دار ابتلاء وامتحان، من لحظة خروجنا إليها إلى لحظة رحيلنا عنها. فقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في أخرى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بل بين أن هذه السنة مع المرء من لحظة ميلاده، فقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فأمر الابتلاء أمر واقع لا محالة، لا مفر لنا منه ولا محيد لنا عنه. هذا الابتلاء يحتاج لعدة وزاد. هذا الابتلاء قد يقع فينا بقضاء رب العباد قضاه، او بحكم رب العباد حكمه، او بامر رب العباد نهى عن فعله، او بجرم وقع علينا من عباد الله، او ظلم حاق بنا من احد من خلق الله. فكلها صور من الابتلاء. فالنعمة ابتلاء والنقمة ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس الأول بإكرام ولا الثاني بإهانة، بل الأول ابتلاء والثاني ابتلاء قدره رب الأرض والسماء. إخوة الإيمان، فإن كان هذا سنن فينا ماضي، فليعد المسلم منا عدته وليهيئ له نفسه، شاء أم أبى، رضيت نفسه أم لم ترضى. ولذلك أمرنا بمجاهدة نفوسنا على هذا، بل دوام المجاهدة على هذا حتى نلقى الله على ذلك. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، ولم يطلب مجرد جهاد، بل طلب منا حق الجهاد. وحق الجهاد أن نجاهد الله في كل أمر دق أو جل، بحيث نلزم أمره ونلتزم حدوده ونقف عند أوامره وننتهي عن نواهيه ونصبر على ما قدر لنا وأمرنا بالصبر أمامه ونشكر على نعمائه كما أمرنا بذلك في كتابه. لابد أن نعي هذا سنة ماضية، ولكن الناس عنها غافلون، حتى صارت أفعالهم وعدتهم لا تهيأ لهذا الأمر إلا حال وقوع فعل عليهم شديد أو ظلم عليهم بين، عندها يفكرون في ذكر الابتلاء. هذا حال الكثير منا اليوم، نظن أن ابتلاءنا يبدأ بعذابنا أو بالظلم الواقع علينا، فإن أمنا من الظلم فنحن في عافية، لسنا من أهل الابتلاء ولسنا بحاجة لإعداد العدة. هذه بلية الأمة اليوم، هذه بلية. الناس في غفلة، حتى إذا هجم عليهم عدو من أعدائهم أو نال ظالم شيئا منهم، عند ذلك يبحثون عن آيات الابتلاء أو عن العدة والزاد الذي يتزودون به لمواجهة الابتلاء. إن كانت لهم حيلة أو كان لهم سبيل في الوصول لهذا الذات، بل إن الكثير منهم بمجرد امتحانه ينقلب على وجهه لا يعرف إلى الله طريقة، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإسلام، الأمر لابد أن نعلم أنه سمن ماضي يحتاج لإعداد عدة على الدوام، يحتاج لمجاهدة مستمرة بالليل والنهار. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، أي المنقادين لله على كل حال، من سلموا قيادهم للواحد القهار. نعم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وكل هذه صور من الذات، صور من الذات لابد أن تهيئ الأمة لها، لأن عدونا ما غفل يوما عن عدائه للحق. فمنذ أن بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم ودول الكفر كلها تحارب، ما توقف حربها، ما توقفت حربها ولا انتهى عداؤها. ومن ظن غير ذلك فهو جهول جهيل مجهال جهل، لا يعرف في الواقع شيء ولا يعرف من الحق شيء. كيف يرضى الباطل عن الحق بحال؟ ان خضع خوفا او جبل ساعة فهو يكيد من الداخل، يكيد بليل، يخطط بليل كيف يقضي على الحق واهله. مع ان الباطل لو واجه الحق ما احتمل ان يصبر لحظة. وتلك سنة ماضية اخرى، سنة اخرى، الباطل باطل ليس له قدم يثبت عليها. ولذا ضرب الله له مثلا بشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، ليس لها اصل تثبت عليه، ليس لها اقدام تقوى على الثبات عليها. اما الحق فاصله متين كشجرة ثابتة، اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. نعم، شجرة طيبة، هل تستوي مع الشجر الخبيث؟ هل يستوي الحق مع الباطل في تأثيره في الناس وفي قلوب الناس؟ لا والله. ولذا يقول تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا، لا بد وأن يزهق، لا بد وأن يزهق. فكم من باطل واجه الحق على مر العصور، ذهب الباطل وبقي الحق، ولا يزال يصارع كل صور الباطل، ولا يزال أعداؤنا يغير ما يدعو إليه، يزينوه تارة بشيء وأخرى بشيء آخر، وسرعان ما يكشف الله زيفهم ويظهر خبايا صدورهم ويذهب باطلهم ويبقي الحق لأهله على أرضه. سنة ماضية، إن الباطل كان زهوقا. بل بين تعالى أن الباطل وإن انتفش وإن انتفخ فماذا يصنع؟ وإن ملك الدنيا كما هو حال الناس اليوم، ظننا أن دويلات الكفر قد تمكنت من جميع الأرض حتى حارب الحق في كل فج وفي كل شق. البعض أصابه شيء من اليأس، البعض أصابه شيء من الإحباط. كيف نواجه الباطل وهو في ظاهره كاسح؟ يقول تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ماذا يملك الباطل وأهله؟ ينزع الحق من صدور الخلق، إن منعونا من المساجد فهل يمنعونا من الصلاة؟ إن منعونا من الأمر الظاهر فهل يسلب الإيمان من قلوبنا؟ ظل الروس يعربدون فوق رؤوس المسلمين في بلاد الشيشان 75 عام، هل غيروا من إيمانهم شيء؟ ربيت أجيال في ظل الشيوعية الدموية الحاقدة القاهرة للمسلمين، فهل غيرت من الأجيال؟ هل أذهبت الحق عن قلوب الرجال؟ نشأت أجيال تحت مظلة الشيوعية، بل وربيت وترعرعت، فمن الذي صان الإيمان في قلوب أبنائها؟ من الذي أذل الروس على أيدي هؤلاء القلة؟ أإله مع الله؟ فماذا يصنع الباطل؟ ماذا صنعت روسيا بصواريخها ودباباتها؟ عندها من الأسلحة النووية ما يدمر الأرض أكثر من 40 مرة. هل استطاعت أن تدمر 1,000,000 مسلم؟ رجال ونساء وأطفال وشيوخ؟ من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ احتلوا جروزني بالسلاح والقوة وقهروا أهلها وطردوا منها عمارها وظنوا أن الأمر لهم قد استقام، بل طاردوا المسلمين في الجبال وظنوا أن المسلم الهارب لا حيلة له ولا رجعة. ولكن هل يتصور أن الحق نزع من صدورهم؟ عاد فريق من جيش الروس في جروزني يعربد ما يزيد على 2,000 مقاتل، يحاصرهم 300 مقاتل. 300 أخذوا سلاحهم وأخذوا هذا الجيش الجرار أسرى، جاءهم مدد 200 دبابة بركابها، جعلوا هؤلاء الجند تحت حراسة 4,000 مقاتل يحاصرهم 4 يشل حركتهم، والبقية تحمي، وجزء منهم يتلقف القادمين فيدمروهم قبل الوصول، بل يأخذوا ما معهم من سلاح. من حقق لهؤلاء النصر؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل حين تم الصلح وجاء النداء يا معشر المجاهدين اخرجوا، فظن جند الروس ان الذين حاصروهم اضعافهم، فاذا بمن يحاصروهم يخرجون من الجحور 4 رجال. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ صاحب رسالة ثبت الحق في قلبه، أمة وحدة. ورحم الله الصديق حين أرسل له خالد بن الوليد يطلب مددا في حرب فارس، أرسل له القعقاع بن عمرو ومعه وريقة صغيرة، قال: أرسلت لك رجلا بألف رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. الرجل بألف. نقول هذا ليتعلم الناس الدرس. الكفرة هم الكفرة، والباطل هو الباطل، والحق هو الحق، ولا بد ان تسمى الاشياء باسمائها. فدعوة الله حق، ودعوة المجون باطل، ودعوة الفجور باطل، ودعوة العلمانية باطل، ودعوة التهويد باطل، ودعوات التبشير باطل. والباطل لا محالة زهوق. ماذا يصنع الباطل امام الحق ان ملأ قلوب الخلق؟ وما يبدئ الباطل وما يعيد. ماذا يصنع؟
لا ييأس حامل الحق، لا ييأس نصير الحق. فكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أو بعد ولاية الله ولاية؟ إن تخلت قوى الأرض عنا فهل تخلى الله عن دينه؟ إخوة الإسلام، إخوة الإسلام، بل انظروا للتاريخ لعله غير شاهد. منذ متى وأهل الكفر لا يريدون دفن الإسلام في مهده؟ لقد حرصوا على القضاء على الإسلام، لا أقول منذ بعثة النبي كما يردد الكثير، بل من لحظة ميلاد النبي، من لحظة ميلاده. نحن نقرأ كثيرا وقل منا من يعي هذه الأمور. يقول تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كيدهم، والكيد ما أخفوه، المكر الذي أخفوه ثم كيد. فهم أظهروا للناس أنهم جاءوا إلى مكة لهدم الكعبة انتقاما لقليس التي بنوها، فعبث بعض الناس بها بل بالوا فيها وغاطوا. الظاهر المعلن انتقام لكنيستهم ونصرة لدينهم، مع ان الحق غير هذا، ما اخفوه غير هذا. وهذا هو النص: ألم يجعل كيدهم في تضليل. كان هؤلاء الأحباس وهم من أهل الكتاب يعلمون علم اليقين أن هذا العام عام ميلاد النبي الخاتم في مكة، وأن هذا أوان ظهوره، وجاءوا مكة ليقضوا عليه لحظة ميلاده كما فعل فرعون مع موسى بن عمران. هذا ما غاب عن كثير منا. كان اليهود واهل الكتاب والنصارى وغيرهم يعلمون علم اليقين ان هذا زمان النبي الخاتم، وان هذا وقت ميلاده. بل قال ذلك سيف بن زيزن قبلها بسنين، حدد عام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومكان مولده ومكان محجره، وكل ذلك كان عندهم معلومة. بل ابن الهبال احد احبار اليهود سافر الى المدينة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم واقام فيها مع اليهود، واخذ ينذر بني قريظة كما تذكر كتب السير. يقول: ان هذه الارض هي مهجر النبي الخاتم، وهذا اوان ظهوره في ارض جبال فاران في مكة، ولقد جئت الى يثرب طمعا في ان اكون ممن امن به اذا هاجر اليها. بل كان بني يهود يذلون على العرب من اهل المدينة من الاوس والخزرج بان هذا النبي الخاتم سيبعث فيهم وسينتصر به على مشركي جزيرة العرب وستدين الارض لله معه. كان يقولون هذا لأهل المدينة، حتى إن البراء بن معرور لما جاء على رأس الوفد حين علم ببعثة النبي في مكة أخبر النبي بهذا، أنه وإثنى عشر رجلا قالوا: لم تسبقنا اليهود على تصديق النبي الخاتم، فسارعوا إليه ليسبقوا اليهود في الإيمان به. كان يعلم هذا. بل بني هدل وهم قوم من اليهود حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لبني إسرائيل إنكم تعلمون أن هذا النبي الخاتم الذي كنتم تستفتحون به على العرب، كما قال ذلك تعالى عنهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نعم، كانوا يستفتحون على الكفار بهذا، فلما جاءهم الحق أنكروه. بني هدل أنذروا اليهود من هذا وحذروهم، بل وسارعوا إلى النبي فأسلموا معه. وهذا سلمان الفارسي طاف على بلاد الشام والتقى بجل الرهبان. يقول سلمان لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يجالسه قبل أن يعلن الإسلام، وقد كان مملوكا لرجل من الأنصار في المدينة حين أخذهم الطريق وباعوه، فكان يطوف حول النبي مرارا. سلمان الفارسي كان نصرانيا وتعلم النصرانية على يد أربعة يحكي حالهم هو نفسه رضي الله عنه، والأربعة أخبروه بوقت وزمان ومكان النبي الخاتم بل وبأوصافه. فجاء سلمان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ظهوره، بل يقول سلمان: فوالله ما إن وصلت المدينة حتى وجدت فيها الوصف الذي أخبروني به، أنها بين حرتين وفيها نخيل. فجلس سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدمت عليه يوما فأخذت شيئا من الصدقات فوزعته وأعطيت النبي منه، قلت: هذه صدقة مني لك. فأبى أن يأخذها، قلت: هذه واحدة. فجئت بعدها بشيء من العطاء فقلت: هذا هدية مني لك. فأكل منه وأهدى غيره. وكان آخر الرهبان قد أخبرني أن هذا النبي الخاتم لا يقبل الصدقة ويأخذ الهدية. قال: وأمر ثالث أخبرني به أن بين كتفيه خاتم النبوة، فظللت وهو في جنازة يدفن ميت أطوف حول ظهره لعلي أرى شيئا من ثيابه عن خاتم النبوة، فأحس النبي بهذا فحرك ثوبه فرأيت الخاتم فقبلته وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأخبرته الخبر فسر بذلك رسول الله. أخبرته ما أخبرني الرهبان عن أوصاف هذا النبي الخاتم وزمانه ومكانه. أرادوا أن يدمروا البيت في ظاهر الأمر، وأرادوا أن يدمر من عليه عمار البيت في حقيقة الأمر. فهل نالوا منه شيء؟ لو نال فرعون من موسى بن عمران شيئا لنال الكفار من رسول الله شيئا. فمن الذي صانع؟ من الذي جعل كيدهم في تضليل؟ إذن هذه سنة ماضية، سيجعل الله كيدهم في تضليل. نسوق هذه الآيات لكفرة الأرض وعباد الطاغوت ليعلموا أن للدين رب يحميه. وإن كادوا لنا بليل، وإن غلقوا أمامنا أبواب المساجد، وإن منعوا منا في الظاهر الراكع والساجد، فكيف يملك قلوبنا؟ كيف يملك قلوبنا؟ كيف يغير ما في صدورنا؟ أو بعد أن اعتلاها الحق، أو بعد أن استنارت بنور الحق تقبل ظلام الباطل؟ أسأل الله وحده التثبيت لي ولكم المسلمين. إخوة الإسلام، تلك سنة ماضية، تلك سنة ماضية. هم يكيدون للقضاء على الدين، ويأبى الله إلا أن يذلهم على رؤوس العالمين. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ حجبهم ان يصلوا لحدود مكة او يدخلوها، فكيف ينالوا شيئا من ساكنيها؟ امة الاسلام اليوم تبعثرت وتمزقت، حتى على اهل الباطل حولها من كل جانب، وظنوا انهم قادرون عليها في الوقت الذي ظنوا فيه ان الاسلام اجهز عليه، فاعدوا الخطة ليحتلوا بلاد المسلمين. وهذا الكلام كان منذ 20 عام. ما كنا نرى في المساجد مثل هذه الوجوه النيرة، ما كنا نرى شباب يوحد الله وحده. كان الشباب يخاف ان يسير امام باب المسجد. ما كنا نرى محجبة في بلدة مسلمة واحدة الا من كان الحجاب لهم عادة. ظنوا هذا. واذا برب العباد يحرك القلوب اليه، فمن الذي جمع هذه الجموع على دينه رغم السجون والمعتقلات، رغم التعذيب والنكال، رغم التشريد والحرمان؟ حرمونا من الوظائف، حرمونا من حياة اقل الناس، حتى المساجد قممت، حتى الافواه قممت. فهل يغير من الامر شيء؟ ليفعلوا ما شاءوا، فليس الامر بجديد، وانما المطلوب منا ان نكون اهلا لهذه الامتحانات، كما قال رب الارض والسماوات: لتبلون في اموالكم وانفسكم، لتبلون بلام التوكيد ونونها، لتبلون في اموالكم وانفسكم، ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. صورا والام من اذى الشباب المسلم يقيد، لا يرقب فيه الا ولا ذمة، لا يراعى فيه صبا ولا صغر، لا يراعى فيه جهالة ولا ضعف ولا مرض. وقلة من المجرمين وعبدة الشياطين قامت الدنيا وما قعدت حتى افرج عنهم صغار مساكين، غر بهم، فتنوا، لا حساب على الصغار، وان كانوا فجار لكن يعاقبوا ان كانوا ابرار. تقيد الاسد منا وتطلق اسد الفجار. اخوة الاسلام، ان كان هذا الامر يغيظ، فان رؤية امثالكم لهم اشد غيظا. يكفي ان ترى هذه الوجوه على الله مقبلة، يكفي ان ترى هذه الايدي لله متوضعة. وما تخفي صدورهم اكبر. فلا تهنوا ولا تحزنوا، فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. لا يغرنكم تقلب هؤلاء الكفرة على الارض او سيادتهم للدنيا، وان ملك الغرب العباد واذل انفاس عباد رب العباد، فاعلموا ان الذي ازال دولة الشرق قادر ان يزيل دولة الغرب، وما ذلك على الله ببعيد. نعم، لتبلون في اموالكم وانفسكم، ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. اذى كثيرة، صورا والوان، سجون ومعتقلات، تعذيب ونكال، تكميم الافواه، اغلاق للمساجد، منع بناء المساجد. فليفعلوا ما شاء. فما العمل؟ وما دورنا الذي وراءه الامل؟ يقول تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اعلموا أن هذا طريقنا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. زادنا الصبر، زادنا أولا الصبر وثانيا التقوى. أقول الصبر ولا أعني بالصبر كما يفهم بعض الناس الخنوع والخضوع، إنما الصبر كما قال سلفنا هو رأس الإيمان. فالإيمان بلا صبر كالجسم بلا رأس، فكيف يدار وكيف يتحرك؟ الصبر له صور: صبر على الطاعة، صبر عن المعاصي، صبر على قضاء الله وابتلائه. الصبر الذي ورد ذكره في القرآن 90 مرة لتعلم وتربى عليه الأمة، الصبر الذي جاءت ثماره في 16 موضع في القرآن، مرة بالأمر به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه، ومرة بالنهي عن ضده: فلا تهنوا ولا تحزنوا، فلا تولوهم الأدبار. فتولي الأدبار عدم الصبر، والوهن عدم الصبر، فأمر به ونهى عن ضده وأثنى على أهله، أثنى على أهله، مدح الصابرين في كتابه، مدحهم لأنهم أهل للمدح والثناء، لأنهم أهل للمدح والثناء، بل جعل البشائر كلها لهم، فقال: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، وجعل للبشارة صورا عدة. فهم أهل محبة الله. إن أبغضتنا الدنيا فهل يؤثر ذلك البغض فينا إن كان الله حبيبا لنا؟ أو بعد حب الله حبا يبتغى؟ قال تعالى: والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. بل بين تعالى أنه مع الصابرين بمعيته، فقال تعالى: إن الله مع الصابرين. فهو معهم، معهم معية تليق به، بعلمه، بإحاطته، بنصره، بتأييده، بتثبيته، بتوفيقه. إن الله مع الصابرين. أو بعد معية الله شيئا يرجى؟ معية الله كافية أن تغير سير المعارك. فهذا نبي الله موسى مع قومه حين حوصروا أمام البحر، فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم، فصرخ أصحابه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، لماذا؟ إن معي ربي. فهل من كان الله معه ينال منه عدوه شيئا؟ قد ينال في الظاهر أشياء، لكن هل ينال على الحقيقة أشياء؟ هل يبدل مسلم ثابت على الحق لكافر ملحد يدعو إلى إلحاد المجرمين؟ دعوا عنكم الساقطين، دعوا عنكم الخاضعين المجرمين، دعوا عنكم المستغربين والعلمانيين، فهؤلاء سقطوا من غير قتال ولا حرب بين المسلمين وأعدائهم، فلا يلتفت إليهم، لا يلتفت إليهم، كما قال عنهم تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون من أهل المدينة والذين في قلوبهم مرض والمرجفون من أهل المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. نقول هذا للمرجفين، للعلمانيين، للمستغربين لن يديم الله لكم حالكم، لن يستمر لكم استقراركم. ومن تظنون اليوم ولاءه عما قليل ستجدون عداوته. فهو لا يفرق بين مسلم ثابت على دينه ومسلم تخلى عن دينه. المسلم عند الكفرة مسلم، يستحل ماله وتستباح بيضته ويراق دمه. لا يرقبون كما قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. نقول هذا للمرجفين، نقول هذا للخائفين، كما كان الحال عند أهل مكة في الجاهلية حين ذكرهم بهذا رب البرية: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. بل يذكرهم بعدها كيف امتن الله عليهم وهيأ لهم حرما آمنا وهيأ لهم دينه. فلولا دين الإسلام هل صينت الدولة الدول الإسلامية لنا إلى الآن؟ لولا دين الإسلام أما كنا كفارا وخضوعا للكفار منذ زمان؟ من الذي صان لنا البلاد؟ من الذي حفظ العباد؟ أإله مع الله؟ أقول هذا للمرجفين، أقول هذا للعلمانيين، أقول هذا للظالمين. بل أحذر الكفار في الغرب وغيره من أن ما أصاب أبرهة الأشرم وجنوده ليس منهم ببعيد، ليس منهم ببعيد. وأذكر المؤمنين بنصر الله لسيد المرسلين من أول بعثته إلى يومنا هذا. فمن الذي نشر الدين رغم الحروب الطاحنة؟ من الذي هيأ هذا الشباب للعود إلى الله بعد الغيبة القاتلة؟ أإله مع الله؟ إخوة الإسلام، فمطلوب منا أن نصبر، لأن في الصبر معية الله وفي الصبر محبة الله. نعم نعم، بل اسمعوا وعوا، فالصابرون الصابرون كما بين تعالى يجزون بأحسن أعمالهم. ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سيئاتهم لا تدخل في الحساب، وحسناتهم توضع في الميزان، فيعاملهم يحاسبهم الله على أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. أي منة بعد هذه المنة؟ بل اسمع وعي، جزاؤهم بغير حساب. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل هم أهل النصر من الله والإمداد. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، أي قوى الكفر كلها، ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نعم، فهم أهل الإمداد والنصر، بل هم أهل القيادة والريادة. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا، لما صبروا. فما مكن الظلمة منا ولا الفجار منا إلا يوم أن أبينا أن نصبر على طاعة ربنا. تخلينا عن ديننا، تخلينا عن حياتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، بل اسمعوا وعوا، فالصابرون، فالصابرون هم أهل عطاء الله بلا حدود، بل هم أهل العزيمة في الدين. نعم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم. وهذا لقمان يوصي ولده: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. فاي امر اعظم للصابر من هذه البشائر الطيبة، من هذه النفحات العالية، من هذه المنح الربانية النازلة. اخوة الايمان، اخوة الايمان، فالصبر مطلوب منا على الدوام، بل هو شطر الدين. فالدين اما صبر واما شكر، اما ابتلاءات تحتاج منا لصبر، واما نعم تحتاج منا لشكر، فهما جناحان لا يسير بدونهما انسان. اخوة الايمان، اخوة الايمان، فالى متى يكسر جناح الصبر فينا؟ ما الى متى لا نعرف طريقة؟ مطلوب منا كل صور الصبر ومراتب الصبر، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مطلوب منا الصبر والمصابرة. ولذا جاءت اوصاف الصابرين على 5 اوصاف، فهم بين صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصباح. صابر من عموم الصبر، متصبر من اكتسب الصبر حتى ملئ به، مصطبر هذا معنى مصطبر. اما متصبر من تكلف الصبر، اما الصبور فهو من حسنت فيه معالم الصبر، وهي صيغة مبالغة على وزن فعول، وهي من حيث الكيفية والوصف. فهو اجمل صبر واحسن صبر، ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم، والصبار من حيث العدد والكمية، فالصبور من حيث الكيفية والصبار من حيث الكمية. فمطلوب منا ان نبلغ غاية الصبر في الوصف والجمال، في العدد والكم والكمال. اخوة الاسلام، اخوة الاسلام، لهذا جاءنا الامر بالصبر، لنصبر على طاعة الله، ولنصبر عن معاصي الله، ولنصبر على قضاء الله وابتلائه. ولنعلم ان اخف الثلاثة الصبر على الابتلاء. يقول ابن تيمية رحمه الله: فأين الصبر على الابتلاء من الصبر على المعاصي؟ نبي الله يوسف ابتلي بالامرين معا. الصبر على الابتلاء حين وقع في البئر، حين ألقي في البئر، الامر قهر عليه لا اختيار له معه، فان لم يصبر لن يجد حيلة الا الصبر. فقضاء الله نافذ وحكم الله واقع، وان لم نصبر طوعا سنصبر كرحا، فان لم تصبروا ستصبر. اين المفر من الصبر؟ اين المفر من الصبر؟ لابد ان نعلم هذا. اما الصبر عن المعاصي فهو اشد، حين راودته امرأة العزيز. ايهما اشد، صبره وهو في البئر ام صبره حين مراودت امرأة العزيز؟ شاب وكل دواء الفتنة فيه قائمة، كيف يحجب شهوته؟ وامرأة جميلة وضيئة، كيف يحجب عنها نفسه؟ وهي الداعية يسرت له السبيل. بل فوق هذا غريب، لا يخشى غضب اهله، بل عبد، والعبد دواعي، كان رقيق عندهم، والعبد دواعي النفرة فيه غير حر. الذي يخشى ان يتهم، فكل دواعي الزنا قائمة. بل فوق هذا كله تهديدها الشديد ووعيدها الاكيد: ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وتملك السلطة، تملك السلطة. كانت زوجة رجل رئيس الشرط. رئيس الشرطة آنذاك. تملك السلطة كلها في يدها. كانت توجه زوجها بما شاء. ولذا جعلت من نفسها خصما ومتهما وقاضيا وحاكما. لما رآها زوجها متلبسة بالجريمة بادرت إليه: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ما النتيجة؟ أنصف الرجل. كيف ينصف أمام طغيان امرأة عودها الطغيان عليه؟ صار عبدا لها كما جاء في الحديث: تعس عبد الزوجة. ذلك بأن الله ملكه الزوجة فملكها نفسه. كل ما استطاع أن يقوله ليوسف أن يصدر له أمر هو الآخر: يوسف أعرض عن هذا، ممنوع تتكلم، ممنوع تحكي تهمتك لأحد، واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. والنتيجة الحتمية نفذ أمر الولي، نسأل الله العافية، وسجنوا يوسف بلا جريمة وبلا ذنب اقترفه. إذن هي هذه سنة ماضية. فأين صبر يوسف عن المعصية من صبره على الابتلاء؟ الصبر عن المعاصي اكتساب منك، والصبر على البلاء أنت مقهور عليه. وما يقهر المرء عليه أهون على نفسه مما تدعو نفسه لضده. لا بد أن نعلم هذا. بل كما قال ابن تيمية: والصبر على الطاعات أشد مرارا من الصبر عن المعاصي. كيف نصبر على الدين مع الحرب المعلنة من العالمين؟ كيف نثبت على الحق؟ كيف نواجه ضلال الخلق؟ كيف نستمر في دعوة الحق؟ كيف نستمر في البحث عن الحق؟ أمر أشد من أي ابتلاء من ابتلاءات الدنيا. ومن هنا: وما عند الله باق. فمتى نذكر النفوس بأن مبتليها هو الله وحده؟ فلنذكر منة الله علينا في امتحانه، وما جعل هذه الامتحانات إلا جزاء لنا، لا نكون شرا لنا كما يظن الجهلة. نحن لسنا أهل الامتحان، نقول لا، بل ما امتحن الله عبد إلا وهو يعلم أنه أهل الامتحان، وامتحنه ليرى صبره فيرفع منزلته عنده، فيعلي قدره. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. فهو ظافر على كل حال. بل ما يبتلى المؤمن بشيء يسير أو كثير إلا وفيه أجره وثوابه، إلا وفيه رفعته عند ربه. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بنا خطاياه. بل قال تعالى في نص القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أن يتخلفوا عن رسول الله في نصرة هذا الدين، في العمل بهذا الدين، في إحقاق الحق ونشره بين العالمين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب أي تعب، ولا مخمصة أي جوع. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إخوة الإسلام، إخوة الإسلام، فمتى نعي هذه المعاني؟ متى نعي هذه المعاني؟ وهل نال أهل الصبر أعظم المكانات مجانا؟ قال تعالى عن حالهم في الجنان: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. إخوة الإسلام، فما نال الناس شيء في الجنان ونعيمها كما نالوه بالصبر، كما نالوه بالصبر. فمتى نمرن نفوسنا عن الصبر؟ والصبر إخواني كما فسره السلف قالوا: حبس النفس عن الجزع. عن أي جزع؟ وكيف تجزع نفس؟ أيقنت أن القضاء قضاء الرب، وأن الحكم حكمه، وأن الأمر أمره، أو النهي نهيه، أو الابتلاء من؟ كيف تجزع؟ كيف تجزع؟ حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي. كفانا شكوى للعباد. للأسف الشديد هذا بأسنا الآن، لا يلقى أخ أخاه إلا ويشكو شدة البلاء. اجعل لله شكواك، كما قال يعقوب الكريم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اجعل بينك وبين الكريم أنسا، اجعل بينك وبين الله وصالة، اجعل شكواك لله وحده. رحم الله عمر لما أعياه قتال الأعداء وشدة احتياج الرعية إليه وشدة الأمانة عليه وثقلها، كان يقف بين يدي الله يتضرع: اللهم قد كبرت سني وكثرت رعيتي، ويرتب القرآن حتى يصل إلى هذه الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فيظل يرددها الليل كله يبكي إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إخوة الإسلام، فمتى نعرف هذا الطريق؟ حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التفكي، وحبس الجوارح عن التشويش. فالمسلم ليست أفعال جوارحه ردود أفعال. إن وجد الناس على الدين مقبلون أقبل، وإن وجد الناس عن الدين معرضون أعرض، عن الدين معرضون أعرض. لا، وإنما المسلم أعضاؤه على الحق ثابتة، صارت العبادات له عادات يؤديها يرجو بها وجه رب الأرض والسماوات. ألفتها الجوارح، ألفتها الجوارح، كما كان حال سلفنا، كما كان حال سلفنا إذا اشتد بهم القتال وحمي بهم الوصيص وسمع النداء لبوا النداء ولو إيماء، ولو إيماء على دوابهم يصلون لله يركعون ويسجدون بإيماء رؤوسهم، كما ثبت هذا في البخاري وغيره. إخوة الإسلام، فمتى نعي هذه المعاني؟ متى نكون من الصابرين؟ متى نتزود بزاد الصبر لنواجه ما كل ما يمكن أن نتعرض له من قريب أو بعيد؟ بل أمرنا أن نربي أبناءنا على هذا الزاد، فلعلهم أشد منا اختبارا وامتحانا. نسأل الله لنا ولهم العافية. إخوة الإيمان، فالصبر هو الزاد الأول، فلنصبر ولنحتسب لعل الله عز وجل أن يغير من حالنا. فمن كان مقصرا فيما مضى فليرجع إلى الله فيما هو آه، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله فالك الحد منكسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، يسوق الله لنا آية الفرج فيقول: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن أداة شرط تفيد المدرة، لو وقع منا هذا نادرا فلعل الله أن يدخلنا به في أهل عزائم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا، وزاد التقوى هو الزاد الثاني، زاد المراقبة لله، زاد الحرص على مرضات الله، زاد العمل الدؤوب لوقاية بيننا وبين عذاب الله وغضب الله. نعم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فلا نستهين بعمل يسير، فكل عمل تتقوى به القلوب لنسلكه الآن، كل قوة تقوى به القلوب في إيمانها، في صدقها، في يقينها، في توكلها، فلنذكره. فلا تستهن بذكر في طعامك أو شرابك أو قيامك أو منامك، لا تستهن بذكر لله، لا تستهن بعمل يسير ولو سنة مستحبة من سنن هذا الدين ما دام في مقدورك فعلها. لا تستهن بصغيرة فإن أسرار القلوب عليها يجعلها كبيرة. لنتزود بكل ما يمكن التزود به من أعمال صالحة، من طاعات لله تزداد بها القلوب تقوى. إخوة الإيمان، فهذا وقت الهمة والعطاء، هذا وقت المصابرة والمرابطة على طاعة الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. لنصابر نفوسنا، لنجاهد نفوسنا، لنلزمها التقوى ما استطعنا، لنؤهلها لأن يلزمها الله التقوى. إخوة الإيمان، فلا تنال تقوى الله إلا من الله. ورب العباد علمنا أن مواصلتنا باستمرار في فعل الطاعات وطلب القرب من رب الأرض والسماوات، كل ذلك يؤهلنا لأن يلزم الله قلوبنا التقوى. إخوة الإيمان، فلنتزود الآن بزاد التقوى، والوقت لا يسمح بتفصيل معانيها، وإنما أحببنا أن نعرج عليها حتى لا ننسى هذا الزاد الذي أمرنا الله به في كتابه. إخوة الإيمان، ولنعلم أن من تقوى الله عز وجل أن نراقبه في كل وقت وحين، أن لا ننسى ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا في جنبه، فلعل ذنبا واحدا نذكره ونحسن معه يغير الله به حالنا، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قد يذنب المرء ذنبا يدخله الجنة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يزال الذنب نصب عينيه يستغفر الله منه ويتوب إليه حتى يلقى الله على ذلك. لعل ذكرنا لجرمنا فيما مضى من أيام عمرنا يحملنا على مواصلة الذكر لله، على مواصلة التوبة بين يدي الله، ولنذكر دائما مصيرنا ومآلنا، ولنذكر نهايتنا، إلى أي المصائر سنصير؟ إلى جنة أبدا أم إلى نار أبدا؟ وليجعل كل منا لحظة ينظر فيها للموقد الذي عوقد في بيته، هل يقوى على احتمال ناره ساعة؟ فكيف يحتمل النار أبدا؟ إخوة الإيمان، متى نهيئ النفوس ولو بأمر عملي كهذا؟ انظر للنار لحظة لعل قلبك أن يتغير بعدها بالمرة. تذكر حالك، تذكر مصيرك، انظر لكل ما رحل قبلك، أي شيء نفعه؟ هل أفقدته البلايا عمره؟ هل أفقدته امتحانات الله أجله؟ أما مات إلا ساعة بعد ان اذن الله له برحيله. الاجال مقدرة والاعمار بيد الله وحده، والحمد لله الذي لم يجعل ارواحنا في ايدي احد غيره. اخوة الاسلام، سل الموتى هل نفعتهم دنياهم؟ هل نفعتهم اموالهم؟ هل شفعت لهم عند الموت جنودهم ومراصبهم؟ لا والله، كل ذلك زائل، كل ذلك زائل. فلا يغرك شبابك، فهذا البدن الذي اغتررت به عما قليل سيبدل حاله. رحم الله عمر بن عبد العزيز يوم ان ايقن بالرحيل واعد الزاد للقاء ربه واخذ يستقيه في كل امره، اذا بوجهه يصفر وشعره يتفلت وحاله يتغير، فدخل عليه شيخه ابن كعب القرظي فاخذ ينظر اليه متعجبا، قال عمر ما لماذا كل هذا النظر؟ قال لعجبي يا امير المؤمنين. قال وما الذي دعاك لهذا؟ قال تفلت شعرك واصفرار وجهك وذهاب بهاؤك. قال فكيف بك اذا نزلت الى قبري بعد 3 ليال فسقطت عيناي على وجنتي وسكن الدود من خري وفمي على صدري وانتفخت بطني، فرحماك ربي. كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل. ام ظننا ان الابدان لا تتبدل واحوالها لا تتغير؟ كل ذلك مسطر، كل ذلك كائن. فانظر الى ما كان منك وما سيكون عليه حالك ساعة العرض على ربك، اذا استوحش بك قبرك، اذا تخلى عنك خلالك، اذا ولى عنك احبابك، اذا صرت وحيشا وحيدا بين يدي ربك، فما جوابك؟ وما الذي يدفع عنك حسابك؟ وكما قال احد الصالحين، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجئك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعقب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم بعد عماره سيخرج؟ به الجسم بعد عماره سيخرج؟ أما تذكر اليوم الطويل وحوله وميزان قس للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهية، تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مرصد، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. فإن الله للذنب يذهب ولا تحرقا جسمي بذلك سيدي وجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب ولا تحرقا جسمي بذلك سيدي وجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب فما لي إلا أن للخلق مهرب. اللهم لا منجأ ولا ملجأ منك الا اليك. الا اليك. لجأنا في هذه الساعة اليك. وقفنا في بيتك وبين يديك. يا رب. يا رب. لجأ اليك عبدك الهالك. وانت المالك. لجأ اليك عبدك الفاني. وانت الباقي. لجأ اليك عبدك الميت وانت الحي الذي لا يموت. انت الحي الذي لا يموت. احي قلوبنا بدينك. شبابنا، ارحم من افسدتهم وسائل الاعلام، ارحم نساءنا، ارحم من علوتهم واصحاب كلمات واصحاب الاقلام، استر العاريات، احفظ الشباب في الجامعات وفي المدارس يا رب الارض والسماوات، ردنا لدينك ردا جميلا، ردنا لدينك ردا جميلا، ردنا لدينك ردا جميلا، لا تجعل بأسنا بيننا، لا تسلط علينا ابناء جدتنا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك، الف بين قلوب المسلمين، اصلح ذات بيننا، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا ربنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا، ارزقنا حقيقة الايمان بك وحسن التوكل عليك، اجرنا من نارك بعفوك، اسكننا جنتك باحسانك، ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض، ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين، عباد الله اتقوا الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولا تنسوا اخوانكم الجياع، ولا تنسوا اخوانكم العراة بشيء من مالكم، لعل الله ان يدفع بذلك الضر عنا وعنكم، اخوة الايمان، فهذا المسجد الذي تكفل بكثير من الاسر لا تخذلوا اخوانكم بشيء من تبرعاتكم ولا شيء يسير في ميزان الله وفير، قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لينمي صدقة العبد كما ينمي احدكم فلوه حتى تصبح التمرة مثل جبل احد، فعجلوا بهذا الخير واتقوا الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واقم الصلاة.